لأن معنى لأن لا يعلم أهل الكتاب معناه لأن يعلم أهل الكتاب، تزيد اللام توكيدا. فالمؤلف يرى أن هذه الآية مثل الآية التي ذكرها شاهدا له، وهي زيادة اللام زيادة لا. ويرى آخرون من المفسرين خلاف ما رآه المؤلف، ويقولون فهم لا يهتدون انتهت الجملة، وأن قوله ألا يسجدوا لله بمعنى هل لا يسجدوا، وأنه للتحضير. نعم، ولكن هذا التقدير فيه إشكال أيضا، وهي حذف النون من الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جار، لأن ألا لا تنصب ولا تجزم. وإذا قلنا إن يسجد إن ألا التحذيف وهي لا تنصب ولا تجزم، ونظرنا إلى يسجد وجدنا أن فيها حذف النون نصبا أو جزما، وهنا ليس فيها ناصب ولا جار، فهو محل إشكال. ولكن الجواب عن هذا قد يكون سهلا، لأن حذف نون الأفعال الخمسة وغير ناصب ولا جازم جائز وارد في اللغة العربية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لا تدخلوا لا نافية، ما تنصب ولا تجزم، ومع ذلك حذفت منه، ولم يقل لا تدخلون الجنة. نعم، فالجواب على هذا أن يقال إن نون أفعال خمسة قد تحدث بدون ناصب ولا جازم، لا سيما في مثل هذا التعبير ألا يسجدوا الدال على التحضير، فإنه حذف النون هنا يسهله وجود هذا الحرف السابق للفعل. وعلى كل حال، إذا كانت على تقدير المؤلف فإن هذه الجملة بالنسبة لما قبلها كالمؤكدة، لما قال زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، هذا يقتضي أن لا يهتدوا إلى الحق وإلى أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى. وأما على القول الثاني أن لا يسجدوا لله، إن أن لا للتحضير بمعنى هلا، فإنه يدل على أن الهدهد انتقدهم بهذا الفعل، وبين أن الأولى بل الأوجب أن يكون السجود لله سبحانه وتعالى، وتكون جملة منفصلة عما قبلها. وقولها الذي يخرج الخبث مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. الذي يخرج الخبأ بمعنى المخبوء كما قال المؤلف، فهو مصدر بمعنى اسم المخبوء، والمصدر بمعنى اسم المخبوء وارد في اللغة العربية كثيرا، ومنه قوله تعالى وإن كن أولات حمل أي محمول، لأن الحمل فعل المرأة، وأما المحمول فهو الجنين، وكذلك قوله وأولات الأحمال أجلهن أيضا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد أي مردود. ومنه أيضا قول الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله أي مخلوقه وليس فعله، نعم. فالخبء هنا بمعنى المفعول، قال من المطر، هذا باعتبار المخبوء في السماء. والنبات هذا المخبوء في الأرض، فالله تبارك وتعالى هو الذي يخرج ما في هذا وما في هذا في السماوات والأرض، ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. ولم يشر المؤلف إلى القراءة الثانية وهي سبعية في قوله هو يخفون ويعلنون، فإن الذي في المصحف قراءة عاصم ما هي؟ ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يخاطب بذلك سليمان. وقول ما تكون في قلوبكم وما تعلنون بألسنتكم فيه نظر تقييد بالألسنة، لو قال بألسنتكم وجوارحكم، لأن ما يفعل بالجوارح معلن، كما أن ما ينطق به في اللسان معلن أيضا. ويعلم ما تكون وما تعلنون. وهذا من وصفان إخراج الخبز والعلم بما يصف العبد وما يعلنه لا يكون لأحد من المخلوقين، لا للشمس ولا لغير الشمس، وإنما ذلك خاص بالله تبارك وتعالى. ولهذا جعله الهدهد، جعله من الأسباب التي تستلزم أن تكون العبادة لله وحده لأنه العالم بها. ولا يمكن يؤتى بوصف يستلزم العبادة إلا إذا كان خاصا بالله، لأنه يؤتى بهذا الوصف استدلالا على بطلان عبادة ما سواه، ولو كان مما يمكن أن يكون لله لم يكن ذلك دليلا على اختصاص الله تعالى بالعبودية، إذ قد يقول العابد للشيء وهذا الوصف أيضا موجود في معبودي فأنا أعبده. فالمهم أنه لا يمكن أن تقام الحجة إلا بدليل خاص في المحتج له، يعني بمعنى إنه ما يمكن أن تقيم الحجة بأن العبادة لله وحده إلا بوصف خاص بالله، لأنك لو احتججت بوصف يكون لله ولغيره لكان العابد لغير الله يقول وهذا وصف أيضا ممكن بمعبود، ممكن في معبود، فلا يدل على أنه مما يختص به الله سبحانه وتعالى. قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، استئناف جملة، استئناف جملة ثناء مشتمل، جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما بون عظيم. يقول هذا الهدهد الله لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد. والمؤلف يقول إنها جملة استئنافية للثناء على الله تبارك وتعالى بما لا يكون لغيره. فالأول يخرج الخبأ في السماوات ويعلم، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية. والثاني الله لا إله إلا هو بتوحيد الألوهية، أي لا معبود سواه، لكن لا معبود بحق، إذ هناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى بغير حق. فإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى بصفة الربوبية وبصفة الألوهية، وربما نقول أيضا وبصفة الأسماء والصفات. نعم، لأن توحيد الربوبية مستلزم للأسماء والصفات، لأن التصرف في الخلق والتدبير نعم والعلم كلها لنا الصفات. قال رب العرش العظيم، رب بمعنى صاحب، الخلق العرش العظيم أي صاحبه، كما تقول رب الدابة أي صاحب الدابة. وقول العرش هذه ألف للعهد الذهني، للعهد الذهني أي العرش المعهود في أذهان الخلق العظيم بخلاف عرش بلقيس، ولهذا قال ولها عرش عظيم، وهنا قال العرش العظيم بألف، التعبير ظاهر جدا في الفرق بينهم، لأن عرش نكرة والعرش معرفة، فدل ذلك على أن هذا العرش عرش عظيم معلوم مفهوم في الأذهان بخلاف الأول. ويقول المؤلف إنه قاله في مقابلة عرش بلقيس، نعم هذا صحيح، يعني واضح أنه قاله لأجل أن يبين أن صاحب العرش العظيم هو مستحق لأن يكون مالكا، وأما هذه الملكة فإن لها عرشا وليس لها العرش. فقال قال فننظر أصدقت، يقوله سليمان، والسين كما مر علينا تدل على ها؟ لا تدل على التحقيق مع التراخ، لكنها تدل على التحقيق. فننظر أي معناها أن نظرنا هذا محق، لكنه سيكون له مقدمات، فهي تدل على التأكيد. قال سننظر أصدقت، ولم يقبل كلامه من أول الأمر، لماذا؟ خشي أن يكون أتى بذلك دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه. ونظير هذا ما سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري من أستاذنا ثلاثة، وانصرف ثم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وطلب منهم أن يشهدوا له. فهنا يعني التهم أو عدم الثقة بالقول لها أسباب، من جملتها أن يكون المخبر على هذا الوصف يتضمن إصراره دفاعا عن نفسه، فهنا مهما كان الثقة تجد أنك تتردد في قبول هذا الخبر. نعم سؤال سؤال
قوله
هو وتجد أو قوله لا سجود الله، ما يصل إلى منابع الدم يكون لا سجود الله، ما يذكر مش سجود لا، لأن معنى قوله لا سجود الله يجب أن يفرض الله تعالى بالسجود، هذا غير فيكون منابع الدم كونهم يخصصون الشمس بالسجود، وكذلك أيضا لو أشركوا بها مع الله صارت من هذا الدخول هذا، لأنه ما يمكن يدل الذنب إلا إذا خصصت السجود لله وحده.
قراءة ألا يا
قراءة تكون ألا أيضا استحية، ويا حرف نداء ومياد محذوف، يعني ألا يا قوم اسجدوا لله، أو تكون يا للتنبيه، نظيرها قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليت إن كنت معهم، فإن يا هذه إما أن تقول التنبيه لأنها لا تدخل على 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 الأفعال ولا على الفعل، وإما أن تكون للنداء والنداء. ما أدري ولا من سؤال. قال ولها عرش عظيم وجدتها، نعم لا. قال سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أم كذبت فيه. أصدقت أم كنت من الكاذبين، صريح الأول من فعل وهنا قال أن كنت من الكاذبين أي من هذا النوع فهو أبلغ من أن كذبت، لأنه يدل على الوصف الجاهل من الكاذب، فهو أبلغ من قوله أن كذب، لأن أن كذب فعل، والفعل قد يكون مرة، لكن أن كنت من الكاذبين هذا وصف يدل على استمرار الكذب فيه. هذا ما قرره المؤلف، وعندي أن فيه لباقة في تعبير سليمان في الهدهد، لأن مصارحته ومقابلته بقوله أن كذبت أشد وقعا من قوله أن كنت من الكاذبين، أشد، يعني أن كنت من الكاذبين أهون مما لو قال أن كذبت، فهي في الحقيقة من جهة أشد بالنظر إلى أن قوله أن كنت من الكاذبين وصف لازم، ومن جهة المخاطبة أهون من قوله أن كذبت، فهذا وجه الاختلاف بين قوله أصدق أم كنت من الكاذبين. يقول ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضأوا وصلوا ثم كتب سليمان كتابا سورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه، ثم قال للهدهد اذهب بكتابها. كل هذه من الصواليف التي لا دليل عليها في القرآن، كونه دلهم على الماء فاستخرجوه وارتووا وتوضأوا وصلوا أيضا. وين في القرآن؟ وين؟ لأنه قد قرر بالقوة الأمر أن طلبوا نعيش أيه تبقى له لذلك، لأنه يعلم من حل الماء، ولكننا نقول هذا لا دليل عليه، ولا يجوز لنا أن نعتقده ولا أن نكذبه. هذا إذا صح عن بني إسرائيل، بعد أيضا لأن فيه آف فيه طريق بيننا وبين بني إسرائيل، من رواه عن بني إسرائيل؟ فإذا صح عن بني إسرائيل وأنهم مما حدثوا في هذه الأمة نقول فيه إنه لا يصدق ولا يكذب، لأن ما في شيء، ليس فيه شيء يعارض كتابنا ولا في كتابنا ما يؤيده، وإلا لو كان في كتابنا ما يؤيده قبلنا، ولو كان في كتابنا ما يعارضه رفضناه. نعم.
هل يحق لسليمان
أن يصف
وصف
مجرد أن فعل
هذا وصف
مصلح؟ لا هو الكاذبين الذين من دأب المنكر، ما وصفه، فكون هذا من الكاذبين إما أنه من دأب الفرد أو في جملتهم، وقد يكتب مرة واحدة، ولا وهو أيضا ما وصفه، لأن قوله أصدق مقابل لقوله أم كنت من الكاذبين، فلا يعلم هل يكون من متصفا بقوله أصدق أو بقوله أم كنت من الكاذبين، ما وصفه مثلا متردد ينظر.
لا، لو
كذب. نعم،
لو كذب هل يحق يوصف؟
لا ما يحق أن يوصف بأنه من الكاذبين المتصفين بها دائما، ولكنه كما قلنا هذا من باب التلطف في الخطاب، وأرجح كل واحد له وجه، يعني ما أصلا ما بين تعارض حتى نبدأ التصرفين، ما بين تعارض، فكونه من الكاذبين هذا أشد إذا كان وصفه كذب، وكونه لم يخاطبه قال أم كذب، نعم يكون أهون. مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للضيوف: سلام قوم منكرون، ما قال أنكركم لا أعرفكم، فقال سلام قوم منكرون. وهذا من باب الترصف والتقليد. قال ثم قال للهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجون. إذا قال قائل قوله اذهب بكتابي هذا يقتضي أنه صدقه، فهل هذا صحيح أو هذا اختبار له؟ ينظر اذهب بكتابي هذا فألقي إليه، وش يدل عليه؟ على أنه صدقه في ذلك ولهذا كتب لهم، أو يقال هذا من جملة الاختبار، يعني أنه إذا كان كاذبا فسيقول ما في أحد، ما وجدت أحدا مثلا، فيكون هذا من جملة وسيلة الاختبار العائدة على قوله سننظر أصدق. نعم. وقد يقال إن قوله سننظر أصدق إن في الآية تقديرا فنظر وتحقق صدقه فأعطاه الكتاب. نعم. والآن نحن الله أعلم بما ترى، فإما أن يكون هذا الكتاب من جملة اختباره، مثل ما لو أخبرك الإنسان بخبر يقول مثلا رحت لي منه ذكرا، وقال مثلا تباع السلعة الفلانية الآن في السوق، قلت يا الله هذا الخط رحت لي مثلا منها شيئا، وش لازم أخبرها هو صحيح ولا لا؟ وإن كان ظاهر فعلي لما أعطيته الفلوس ليشتري قال فعلي أنني صدقت، لكن قد يكون هذا من وسائل الاختبار. الحاصل إذا كان سليمان عليه الصلاة والسلام حقق هذا الأمر ثم أرسل بالكتاب فالأمر ظاهر، ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك، فنقول إن إعطاءه الكتاب من جملة الوسائل التي تبين صدقه. وقول اذهب بكتابي هذا أشار إليه بالتعيين، لأن سليمان يكتب لهم ولغيرهم، ولكنه عين الكتاب الذي كتبه لهم فألقه إليهم أي بلقيس وقومها ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا فانظر ماذا يرجعون يردون من الجواب. فأخذه وعتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها، فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفا ثم وقفت على ما فيه، ثم قالت لأشراف قومها يا أيها الملأ. ذهب به الهدهد فألقاه إليه أي طرحه بين أيديه، وتولى عنهم كما أرشده سليمان. ولكن هذا التولي ليس بعيدا بدليل قوله فانظر ماذا يرجعون، فإن قوله فانظر ماذا يرجعون يدل على أن هذا التولي يكون قريبا منه. وفي من الفوائد ما يأتي إن شاء الله. ثم فانظر ماذا يرجعون أخذت الكتاب وقرأت، ثم قالت يا لأشراف قومي يا أيها الملأ، والملأ كما قال المؤلف هم الأشراف، وهنا نادتهم يا أيها الملأ إشارة إلى علو مرتبتهم في دولته، لأن يا أيها ما تكون إلا للبعيد، ما قالت يا ملأ بل قالت يا أيها الملأ، إني بتحقيق الهمزتين الملأ إن، وتفسير الثانية بقلبها واوا الملون، يا أيها الملون، نعم بقلبها واوا مكسورة، لأنه إذا جاءت الهمزة بعد الضم جاز أن تقلب واوا، قاعدة عربية الإقبال العربي. ومنه قول كثير من المؤذنين الله أكبر، الله أكبر، لأنه يجوز الله أكبر ويجوز الله أكبر، فالهمزة إذا وقعت بعد ضم يجوز أن تسهل إلى واو، وعلى حسب الحال، إن كان يحصل كسر كسرة أو يحصل ضم ضمة أو الفتح. قال لتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها وهو مكسورة، إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم، يعني كسر الكريم بالمختوم، لا يعني لأن ختمه كريم على أهميته، الكتب والرسائل المختومة يعتنى بها، وحتى الآن إذا كان الشيء مهما تجده يختم بالشمع وما أشبه ذلك لئلا يزور، ولكن تفسير الكريم بالمختوم ما هو صحيح، لأن الختم دليل على كرمه وليس هو معنى كرمه، فالكريم معناها المتضمن، المترمل للمعاني العظيمة المؤثرة. وفي قولها إني ألقي إلي، ما قالت ألقى الهدهد، لأن الظاهر أنه مر هكذا ثم حدفه عليه، ثم حدفه، وليس معناه أن جاء ووقف بين يديها وأعطاه كذا، وهذا ربما يكون أبلغ في الهيبة أن يعطيه هذا وهو ماص، بخلاف ما لو وقع بين يديها فإنه لا يكون هيبة، على أنه لو وقع بين يديها فمقتضى كونه هدهدا أن تمسكه، ولكنه ألقاه إلقاء. إنه أي القراء أي الكتاب، إنه من سليمان، ولم تنسبه إلى أبيه لأنه كان معروفا ومعلوما عندهم أنه عليه الصلاة والسلام رسول أعطاه الله تعالى من الملك ما لم يأخذ غيره، إنه مثل ما، وإنه أي مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولا فيه السلام على نفس الهدى ولا أما ذلك كما قال المؤلف. يمكن من أخبار بني إسرائيل أو على العادة في الكتب، إنما سليمان أتى بأدنى ما يمكن، بأدنى ما يمكن فهمه والمقصود منه، بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لكن قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هل إن سليمان قال من سليمان إلى بلقيس ولا لا؟ لا ما قال، ما قال، ما قال ذلك، ولكنه لعلها فهمته إما بتوقيع أو بكتابة على الطرف كمثل من الطرف، ولا قلب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا سوء، وهذا هو الظاهر، لأنه لا يمكن أن يبدأ سليمان عليه الصلاة والسلام بقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، فسيبدأ بإيش؟ بالبسمة قبل، فلما لم يذكر الله إلا البسملة دل هذا على أنه لم يأتي بقوله إنه من سليمان، ما أتى به، ولكنه لا بد أن يكون في الكتاب ما يشير إلى ذلك، وإلا لما فهمه. وقولها لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، المقصود الخضوع لي، يعني معنى ذلوا لي، لأنهم هم ما كانوا يعلون عليه فيقول ألا تعلوا علي، وإنما أراد أن يأتوا إليه أذلة مسلمين لله ولا له. نعم، المراد مسلمين لله ولا مسلمين له، أي مستسلمين.
مسلمين له
في احتمال أنهم مسلمين لله أو مستسلمين لي. نعم، ولكن هل يلزم من اتيانهم المستسلمين له أن يكونوا مسلمين لله؟ ما يلزم، لكن يلزم من كونهم مسلمين لله أن يستسلموا له، وأن يأتوا مطيعين غير مخالفين. ثم قال فأيها المرء أرسل في أمري إلى أهل. الله تبارك وتعالى فمكث غير بعيد فقال حس بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا سرعة وقوع الهدهد إلى سليمان، مما يدل على أن جنود سليمان يهتمون بشؤونهم ولا يتأخرون عن أعمالهم، لقوله فمكث غير بعيد. ويستفاد منها أيضا أن سليمان وإن كان قد أعطي ملكا عظيما لم يعطه أحد فإنه لا يحيط به شيء، فهو على سعة ملكه وقوته لا يحيط بكل شيء، فغيره من باب أولى. فيستفاد من فائدة ثالثة وهي ضعف إدراك المرء الإنسان مهما بلغ من الملك ومن القوة. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فإن هذا يبين ضعف الإنسان، ضعيف أسلوبه بكل شيء، بالقوة العقلية والقوة الجسمية وكل ما يمكن أن يوصف بالقوة والضعف، فإن حال الإنسان فيه الضعف. ومن فوائد الآية أنه يجوز أن يخاطب الرئيس بمثل هذا الخطاب، فيقال مثلا علمت ما لم تعلم أو فعلت ما لم تفعل، ومثله قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. وفيه دليل من فوائده أيضا أنه ينبغي للمتكلم أن يؤكد الخبر للمخاطب عند الحاجة إليه، لقوله بنبأ يقين، بنبأ يقين. فإذا قال قائل ما فائدة تأكيده له وهو مصدر الخبر، لأن التأكيد إذا إنما يفيد إذا جاء من طرف آخر يكون شاهدا للمخبر، فأما نفس المخبر فكيف يقال إن في تأكيد من الخبر فائدة؟ الجواب أن المقصود من ذلك زيادة طمأنينة المخبر، لأنه أيضا يدل على أن له فائدة أنك إذا أخبرك المخبر بالخبر قد تقول له هل أنت متأكد؟ فيقول نعم أو لا، فإذا تأكيد المخبر بخبره لا يقال إنه لا فائدة منه لأنه هو مصدر الخبر، بل نقول فيه فائدة وهي رفع توهم المخبر في خبره، فيرفع هذا التوهم ويطمئن المخاطب. ولهذا وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفي أيضا من فوائد الآية أن استعمال ضمير الجمع المخاطب المعظم ليس بلازم وليس من شأن أيضا خطاب الأنبياء والسلف. أنه مثلا عندما يكون إنسان معظم يقول أبيتكم جئتكم نعم وما أشبه ذلك كما هو المعتاد الآن عندنا. عندنا إذا كان مخاطبا معظما وقال كما تريدون مثلا سعادتكم أو سيادتكم أو سماحتكم أو فضيلتكم أو ما أشبه ذلك نعم، لا هذا ليس معتادا فيما سبق، وإنما يخاطب الإنسان بما تصريح حال. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام على المسلم بقوله عليك السلام، عليك السلام إذا سلم عليه أحد يقول عليك السلام، وإذا كانوا جماعة يقال عليكم السلام. نعم، الفائدة هذه الأخيرة أنه من عادة السلف أنهم يخاطبون أو يتكلمون مع مخاطب الناس بطريقة حاله بناس طريحة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. امرأة تملكهم، الضمير جمع والعائد عليه ضمير جمع ولا مفرد؟ وين امرأة تملكهم؟ هم ضمير جمع والعائد على الضمير مفرد ولا جمع؟ وين في جمع لكن مرجع الضمير هو مفرد ولا جمع؟ نعم إيه؟ لكن لما كان مرابط به القبيلة فخى أن يعود الضمير إليه جمعا، فخى أن يعود الضمير إليه جمعا. وهذا سبق على الشر لأن فيها سبأ وسبأ إسباب القبيلة والجد. قال فيستفاد من هذا الحديث من هذه الآية وجدت امرأة تملكهم أنها أن المرأة لا تصلح للملك، لأن ما قال ملكة بل قال تملكهم. نعم، والشارع المفسر تقدم أنه يقول أي هي ملكة لهم، وأن الغرض من تفسير تملكهم بملكة خوفا من أن يقال إنها تملكهم ملك استرقاق لا ملك تصرف. طيب والمرأة هل يصح أن تكون ملكة؟ لا، ففي شرعنا لا يجوز أن تولى المرأة على الرجال، فلا يمكن أن تكون ملكة ولا يمكن أن تكون أميرا ولا يمكن أن تكون وزيرة ولا يمكن أن تكون قاضية. نعم، كل هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولوا أمره من رأى. هذا اسم فقط، اسم ما هو أميرة اسم، يعني أنها من الأمراء من عائلة الأمراء فقط. السيدة أمير الآن السيدة رقيقة كل حين ثمان سيدة كل نفس ثمان سيدة، وهذه قد نبهنا عليها فيما سبق وقلنا أن هذه المتلقات من الغرب الذين يقدسون المرأة وأن هذا ما ينبغي. ولهذا حتى بعض الكتاب تجدهم يقول السيدة عائشة السيدة خديجة، هذا ما ينبغي، بل يقال المرأة نعم والأنثى السيدة فلا يصح هذا الإطلاق، لا سيما وأنه يتلقى من غير المسلم. وفي هذا دليل على ساعة ملك هذه المرأة بل عظم ساعة ملك هذه المرأة بقوله وأوتيت من كل شيء، والمراد من كل شيء من مقومات الملك كما قال المؤلف مفسر. وفي أيضا دليل على أنها ذات أبها، ذات أبها بقوله ولها عرش عظيم، وأما وصف العصر ما ذكره المفسر فلا دليل عليه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وبين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يستفاد من هذه الآية أن هؤلاء القوم مشركون بالله بقوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس، وفيه دليل على أن الشمس معبودة من قديم الزمان، لأن هؤلاء في زمن سليمان وما زال إلى الآن يوجد من يعبد الشمس ومن يعبد النار ومن يعبد القمر بل ومن يعبد البقر. وفيه دليل على أن الخلق مصرون على إنكار الشرك، لأن الهدهد أنكر عليه الشرك، مع أن الهدهد ليس من العقلاء، لكن جميع الحيوانات بل والمخلوقات غير الحيوانات مفطورة على توحيد الله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيستفاد من هذا فائدة أن المشركين شر البرية كما قال الله عز وجل، يعني إذا كانت البهائم والجمادات تسبح الله وتعرف حقه وبنو آدم هؤلاء يشركون به صاروا شر الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفيه دليل على أن الإنسان يذم على فعله أو يمدح على فعله، لأن الهدهد ساق ذلك على سبيل الذم. والغرض من ذكر هذه الفائدة الغرض منها الوصول إلى أن فعل الإنسان باختياره، لو كان مجبرا عليه لم يصح أن يكون محلا للذم أو للنفي، لأن الذي يجبر على العمل لا يمدح عليه إن كان خيرا ولا يذم عليه إن كان سوءا، ولكنه هو فعله. فهو إذن فيه دليل على إبطال قول من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه إذا كان مجبرا لم يكن أهلا للثناء بالخير أو الشر. وفي هذا دليل على أن الأعمال السيئة من تزيين الشيطان بقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. فكيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون؟ فأضاف الله السجين إليه وهنا أضافه إلى الشيطان. وفي آية ثالثة زين لهم سوء أعمالهم بين المسؤول، لكن هذه ما تعارض الآيات الأخرى. نعم يضاف إلى الله كثيرا وإلى الشيطان مباشرة. طيب إذا قال قائل إن الأعمال السيئة تبين للناس في رمضان، وقد ثبت بالحديث أن الشياطين تخفت فيه وتغلب، ومع ذلك نرى أن كثيرا من الخلق يبين لهم سوء الأعمال في رمضان، فكيف الجمع بين الواقع هذا من تزيين النفس، لأنها تبين أيضا سوء الأعمال.
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر
إن الله من السودان الذين أن دافع علينا استنباط السؤال. نعم، أولا من قوله تعالى وخسر لسليمان بنوده ما الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد نظم جنوده ورتبهم بحيث يجمعون عند الجمع ويفرقون عند التفريق لقوله وخسر لسليمان جنود. وفي الآية دليل على أن الجنود الذي يصطحبهم سليمان ثلاثة أصناف وهم الجن والإنس والطير. أما الإنس فاستصحابه لهم ذاك لأنه منه، وأما الجن فلاستخدامهم فيما لا يقدر عليه الإنس. وأما الطيور فقال بعض العلماء إنها تصحبه لتظل له تكون فوق رأسه ظلة من الشمس، وهذا قد يكون مقصودا، وقد يكون أيضا من مقصود استصحاب الطير أنها تأتيه بالأفكار البعيدة كما في قصة أهل. وفيه دليل، وفيها أيضا لقول فهم يوزعون دليل على كمال التنظيم أيضا، لأن الوزع اسمنا الجمع والتوب. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يجمعون إليها ويساقون إليها. وهذا دليل أيضا على كمال التنظيم. وفيه دليل على استعمال الساقة، الساقة في البنت والجيش، أن يكون لهم سائق كما أن لهم قائدا دليلا فلهم أيضا سائق. نعم، وحتى من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الساقة في أخريات القوم، مع أنه صلى الله عليه وسلم رئيسه وزعيمه، لكنه يتأخر لأجل أن يرتد من قصر. نعم، ويعين من احتاج، ولفائدة عظيمة التي تحصل لهذا. ثم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يدخلون. فيه دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحذف، لأن قوله حتى إذا أتوا هذا الشيء محذوف، وش التقدير؟ تثاروا حتى إذا أتوا، حتى إذا أتوا على أحسن منهم، كان حتى للغاية، فلا بد أن يكون هناك شيء مغير قبله. وفي دليل على إضافة الشيء إلى ساكنه، إضافة المكان إلى ساكنه، لقوله وادي النمل، كما يقال الآن في الأحياء في أحياء البلد هذا حي بني فلان. نعم، كما هو معروف من قديم الزمان أن الأخذ تراق إلى ساكنين. هل نقول في هذا دليل على أن النمل إذا سكن أرضا ملكها بحيث ما يجوز إحياءه ولا الاستمتاع بها ولا لا؟ في دليل ما نعلم. طيب الآن اثنان اختلف، أحدهما يقول لا والثاني يقول نعم، فما هو الذي تردكون؟ لا. طيب وادي النمل غير فلان، هل لك حق أن تأتي إلى بيت فلان تسكنه؟ وادي النمل نعم، نقول صحيح، هو لو نظرنا إلى مطلق اللفظ لكان وادي النمل بهم من، ولكن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا كان النمل له يوكل أكل ما فكيف لا نأكل مكاتب؟ فبنو آدم هم أحق بالأرض من غيرهم، أحق بالأرض من غيرهم، فهم إذا مثلا احتاج الإنسان إلى عمارة هذه الأرض لا في نمل، ما في بأس من هذا يأمره. ولو لزم من ذلك أن نسممه، لو لزم أن نسممه، نعم، لأن هذا الموت غير مخطوط، وما كان غير مخطوط، وإنما جاء ضرورة لتناول المباح، فإنه لا يضر، وهذه القاعدة معروفة في الشرع، إن الشيء الذي يأتي ضرورة لفعل مباح وهو غير مقصود فإنه لا بأس به. انظر مثلا إلى قتل النساء والذرية في الحرب، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. لكن إذا لم نتوصل إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق والمدافع العامة، يجوز ولا لا؟ ولو لازم من ذلك قتل النساء والذرية ولو لازم، لأن هذا غير مقصود. كذلك أيضا قطع النصير، نصير العدل، يجوز ولا ما يجوز؟ ولكن إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نصيرهم جاءت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بني النبي. والحاصل أن نقول إن قتل النمل إذا لزم من إحياء الأرض فإنه لا ليس به بأس، لأنه لم يكن مقصودا وإنما جاء ضرورة لتناول أمر مباح لنا. نعم هنا تتقتل كل مؤذي حتى بني آدم، لو آذاك قال عليك ولم يندفع إلا بالقتل تقتله بعار من حيوان الحرمة. وفي هذه الآية دليل على أن للحشرات نطقا، وقوله قالت منبع، وفي دليل على أن قولها أيضا مسموع، يسمعه بني جنسها، لأنه لو لم يكن يسمعونه لم يكن به فائدة، فهم يسمعون قولها. وقد يسمعه الله تبارك وتعالى من يشاء. طيب، وفيه دليل استدل العامة بذلك على أن كل شيء ينطق من قبل، هذا ليس بقبول، هذا ليس بقبول، ولكن الله تعالى قد يسمع الخلق نطق بعض الحيوانات ثم على أو كرامة أو ما أشبهها. نعم كل يتكلم، لأن بعض المجاهدين تتكلم. نعم أظن أنهم يتكلم يمكن في القصة ويتكلم، والقصة هي مخزن خمر. نعم وسائلكم أنكم ما تسألون داخل الحوار أحسن، واللي عنده الشيء بعد ما يجيب، لأن هذا أولا يمنع من سير الذهن وسوف إذا أسلمه. طيب، وفيه رد لكلام المؤلف في قوله إن النملة ملكة النمل، لقوله نملة منكر. نعم ولا تغريب أن تكون نملة من النملة ولد حرف هذا. وفيه دليل على فصاحة هذه النملة ونصفها لدى فائدة. نعم لأن الكلام الإجابة يتضمن هذا كله، فهي من بلاغتها استعملت في كل مكان ما يناسبه. يا أيها النمل أتسبيع النبات في البعيد، لأن النمل ليس قريبا منها كله، بعده بعيد وبعده قريب. ومن كمال أيضا نصفها إرشادة إلى المخابئ والملاجئ بقولها ادخلوا مكاتمكم. ومن كمال ذكائها أنها استعملت العبارات المثيرة المزعجة بقولها لا يحطمنكم سليمان وجنوه. نعم وفيها أيضا من عدلها أنها قالت وهم لا يشعرون. فتضمن هذا الكلام أنواعا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنصح والتحذير والتعذير وغير ذلك مما مر في الشرع. وفي قوله تعالى فتبسم ضاحك قيد الأمن أنت في فوائد لهم، عندك فوائد أنتم؟ في هذا أيضا عدم نصح سليمان وجنوده، لأنها النملة حرفت ذلك وحذرت منه. نعم.
هل في
أن الإنسان يعني من التقيه. والنملة حقيقة بيوتها أحيانا تكون عميقة في الأرض، تكون عميقة في الأرض. إنه أيضا من عادتها النملة أنها ما تبني بيوت إلا في مكان مرتفع، في مكان مرتفع. وغالبا إن الجند يعني علامات مرتفعة إنه ما دام يجدون السهل ما رحم الله. نعم
يعني
تحضر من البلاط. لا ما تحضر من البلاط. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأبتلني برحمتك في عبادة الصالحين. في هذا جواز التبسم عند وجود سببه، وجواز الضحك أيضا لقوله فتبسم ضاحكا، فهذا من فعل نبي وفعل الأنبياء حجة، فعل الأنبياء حجة حتى وإن كان غير نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد شرعنا من السنة، فهذا لا يحب. الدليل على أن فعل الأنبياء حجة قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب، وفيه دليل على ما كان عليه سليمان عليه الصلاة والسلام من التواضع لله سبحانه وتعالى، حيث لم يأخذه الغرور بهذا الملك العظيم حتى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمته. وفيه دليل على الاعتراف بالنعمة بنعمة الله وأنه ليس من الافتخار، لأن سليمان نعم ذكر نعمة الله عليه لكنه لا يقصد بذلك الافتخار والعلو على غيره، وقد قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن لا تجد الافتخار والعلو لأنه حينئذ تنقلب إلى نقمة. وفيه دليل على أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد لقوله أنعمت علي وعلى والدي، ولا سيما نعمة الإسلام فإنها من أكبر النعم على الولد. لو مات طفل وأبواه كافران لكان هذا الطفل في الدنيا في حكم الكافرين، وإغلاقه الله أعلم بحاله. ولو مات طفل بين أبوين مسلمين لكان هذا الطفل مسلما في الدنيا والآخرة، مسلما في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فنعمة الله على الوالدين ولا سيما في الدين نعمة على الولد، وهذا شأن، وهذا هو وجه قوله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وفي هذا دليل على إضافة على أن من العقل والعدل والشرع، من العقل والعدل والشرع إضافة النعمة إلى المام بها لقوله نعمتك أن أشكر نعمتك، وهذا اعتراف، وأبلغ من أن يقول الإنسان أوزعني أن أشكر النعمة بس، في أن قول نعمتك واضح جدا في خضوع هذا الإنسان بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه. فهذه فيها دليل أنه من العقل والعدل والشرع إضافة منا إلى المام بها، حتى لو عادل، حتى لو ولو كان عادل. ومن الأشعار المعروفة عندهم إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، ما ذووه أصحاب الفضل، ما يعرف الفضل إلا أصحاب الفضل. أما من ليس بأهل الفضل فإنهم يكونون الفضل، بل إنك لو تفضلت عليهم لرأوا إن هذا حق واجب عليهم ولفوا منه. نعم، وأعظم من أعظم شيء في هذا من يمن على الله سبحانه وتعالى بما أنعم الله به عليه، كما في قصة الأعراب يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. نعم، أذكر ماذا عن ثانية. طيب، وفيه دليل، وفيه دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سعيهم مفتقرون إلى توفيق الله، وأنهم بدون توفيق الله سبحانه وتعالى ما يكونون خيرا يرضي الله، لقوله وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وفيه دليل على أن العمل غير الصالح ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، بل هو بين أمرين. العمل غير الصالح هو دائر بين أمرين، إما الإثم وإما السلامة فقط. فإن صدر عن علم فهو إثم، وإن صدر عن جهل فالإنسان سالم ولكن لا فائدة له فيه. كما لو صلى الإنسان مثلا ثلاث باطلة بحدث، ثلاث بحدث، فإنه إن تعمد ذلك كان آثما، وإن كان جاهلا لم تفد، لم تفد في إبراء الذمة ويطالب في إعادته. أما الأجر فقد يؤجر عليها من أجل النية والعمل الذي حصل المشقة، ولكن الكلام على الفائدة ما يستفيد منها في إبراء الذمة ولا تصدق ولا تصدق عنه. يكون دليل على أن الغاية التي يسير إليها الأنبياء ومن بعدهم أو ومن تبعهم هو رضا الله، لقوله وأن أعمل صالحا ترضاه، أن ما صالحا ترضاه، لأن المقصود من عمل الإنسان الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بل إن رضا الله غاية فوق كل شيء. قال الله تعالى في كتاب المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. قال ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، نعم أكبر من كل شيء. وإذا حل على الإنسان والله فهذا غاية ما يريد، نعم طيب. وفيه دليل أيضا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله، يعني يسألون الله تعالى بالوسيلة، لقوله وأدخلني برحمتك بعباد الصالحين. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فكل الناس كل الخلق يسألون الله تعالى ويتوسلون إليه بما هو جائز. وفيه دليل على جواز التوسل في صفات الله، مثلا برحمته. وفيه دليل أيضا، بل فيه إحكام في عبادك الصالحين. إذا قال قائل مقام النبوة أعلى من مقام الصلاة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نعم، فكيف تعالى الله من خلال في عباده الصالحين من نبيه أعلى مرتبة من مجرد الصلاة؟ نعم أي وعند التفصيل ثلاث مراحل كذا. هذا هو الأصل، الأقرب من مراد الصلاة هنا الصلاة المطلق، والصلاح المطلق هذا أعلى مقصد، أعلى مقصد. وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام توسل مسلما والحكم بالصالحين، نعم. وقال الله تعالى عن إبراهيم وآتناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. المراد هنا الصلاح المطلق، لا الصلاح الذي يظهر مع المراتب، فإن مقام الصلاح مع المراتب دون مقام النبوة. وأرسلني برحمتك في عبادة الصالحين. وفي هذا دليل أيضا على أن العبادة مرتبة شريفة عظيمة يسألها حتى الأنبياء، لقوله في عبادك ولهذا يذكر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بوقت العبودية في أعلى مقامات، في أعلى مقامات عند إنزال القرآن وعند الدفاع عنه ومع الصلاة. لقد قال الشاعر الخاطب: لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نعم، هذا أعوذ بالله عاصف لنفر المسلم مثلا بكر، يقول لا تقول لي يا بكر، قل يا عبد ليلى. نعم، يا عبد ليلى فإنه أشرف أسمائي. فالعبودية لله سبحانه وتعالى لا شك أن أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله، والإنسان لا بد أن يكون عبدا ولا بد أن يتخذ إلها. حتى الشيوعيين والملحدين لا بد أن يكونوا عبيدا ولهم آله، ولا لا؟ أي حتى على ذا؟ نعم، لا بد، لا بد. لو لم يكن لهم آلهة إلا أهواهم، إلا أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على كتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار. وهؤلاء لا تستعبدون الدينار والدرهم، فإنهم لا يسعون إلا لذلك. هؤلاء المسلمون لا يسعون إلا لذلك. إذا لا بد لكل إنسان أن يكون عبدا، فإن كان عبدا لله فقد تحرر من العبودية حقيقة، لأن عبد الله قرب. ما يرى شيئا في الدنيا أو في المخلوقات أنه عبد الله، لكن يرى خالقه هو سيده وإلهه وأنه عبد لهذا الخالق. نعم، لكن برحمتك فيه إذا أستاذ كنت هل من تستوي عندكم أو كفاية؟ نعم، يمكن يوحي منه ولا تسعى أن شكر النعم من الناس. شكر النعم من النعم. وقد قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتكل العمر. وهذا صحيح، إذا وفقك الله للشكر فهو نعمة، يجب عليكم أن تشكر الله على هذه النعمة. فإذا شكرتم صارت نعمة ثانية ويجب الشكر، لأن الله يقول: وقليل من عبادي الشكور. فإذا رأيت الأعلامين فكرت ما كفروا وأن كفرت نعمة هذه. نعم، طيب أحسن صحيح. فهي الرجعة القدرية، لأن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمل، مستقل بعمل، ما يحتاج إلى معونة من الله ولا شيء. نعم، ولا شك أن هذا قول باطل، لكن نعم هذه الآية ترد عليه. وفيها إذا ردنا على الجزية، لأنه أضاف العمل إليه، فقال: أن أعمل صالح أن ترضى. يقول: أن أعمل صالح، ما يمكن يعمل غير صالح، فهو مختار، فهو مختار. فيه رد على الطائفتين جميعا، القدرية والجبرية. ليش الفرق بينهم يا عادل؟ ما الاختيار ولا شيء؟ كيف ذلك؟ ثم هذه قلنا ان جمل الاستدلال على هذا استدلال ما هو قوي لدى، لان لله على الكافر نعمه. قل لا، الله لا نعمه على الكافر، لكن النعمه المطلقه ما تكون الا بالاسلام. من هذه الناحيه نقول على كل حال قريبة، قريبة من أنها مسلمة، ولكن لو حصل أصح من هذا يكون طيب. ثم قال الله تعالى: وتفقد الطير. لا، ما يمكن ولا جماعة نقول اللي يقول السبب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاص. نعم، ما يصل إلى غايته إلا برحمة الله. إيه له ما كان في إدارة الثالث يعني ما يصل إلى مقصوده إلا إذا رحمه الله كل شيء وظن مجال جنة. يعني إذا لم يرحمك الله ما كان شيء نبدا. نعم إذا كانت ذكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واختصر العمر. نعم فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واختصر العمر. نعم نعم هذا هو أحسن قمع. نعم صحيح هو عند الله موجود على الفطرة لكن الظاهر غير مثل الظاهر ظاهر غير الظاهر ولذلك لا بقصة ما يتنوز في مقابل المسلمين ظاهرا الكفر في أحسن قمع. قال وتفقد الطير تفقد الطير عن هذه بالعكس أو لأمم الجنس أقول إنها بالعكس لأنها تعود على الطير المكروه وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وعلى هذا فيكون تفقده للطير بنفس هذه المسيرة تفقد الطير فقال ما لي لا أعبد يقول تفقد الطير يرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقله فيها لتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصراط فلم يره. هذا من كيف المؤلف يتفقد الطير الذي يشوف يدور الهدهد الهدهد يزين يرى الماء تحت الأرض ولا رأى الأنهار تجري تحت الأرض نقر بمنقاره يعني قال احسه هناك ثم يأمر الشياطين فتحصل يدعينا سلوكي. هذا من يقول هذا قال إن تفقده للطير لأنه كما سلف كان عليه الصلاة والسلام منظما لجنوده يتفقد أين ذهب ولهذا ما قال تفقد الهدهد أو الهداهد بل قال تفقد الطير كله. نعم لأنكم تعرفون أن الطيور تسبح في الهواء فقد يسد منها شيء فهو عليه الصلاة والسلام تفقدها لأجل تكميل التنظيم. ثم إن قولهم أو دعواهم أن الهدهد يرى اللي تحت الأرض هذا مو صحيح. قد في الحد محل الهداهة تجد أنه تراها ولا ما تراها ما تراها بالتأكيد وهذا شيء إذا لم ترى الحد القريب كيف ترى المياه البعيد. أقول إن الهدهد مثل غيره ينحجب نور عينيه في الصفافة ولا يرى شيئا. ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هذا بل إن سليمان من هذه الناحية كغير من هذا الشخص إن وجد ماء انتفع به وإن لم يجد فإن الله تعالى ييسر له الماء وإن يصيبه. قال تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ما اسم استفهام وهل الغرض منه الاستفسار او الاستنكار قيل المراد قيل الغرض الاستفسار يسال سؤال حقيقي يقول اين الهدهد يقول انه استنكار والظهر انه لا يفعله لان الاصل في الاستفهام بثلاث جنس الاستفسار. قال بعضهم وفي الايه قلب وان التقدير ما للهدهد لا أرى ولكن هذا ليس بصحيح وللآية على تفصيل فهو يسأل ليس إنما أشوف الهدهد يعني هل هناك مانع من رؤيته أو أنه كان غير موجود ولذلك أضرب عن الأول وقال أم كان من الغائبين وأم هذه منقطعة وأن المنقطعة كما مر علينا عدة مرات تكون بمعنى بل والهمزة يعني بل أكان من الغائبين نعم وحينئذ أغرب عن الكلام الأول وعرف أنه لا علة في بصره، لا علة في بصره، وإنما العلة غيبة هذا العبء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أن كان مرأيين فلم أره بغيبته، فلما تحققها قال: لأعذبنه عذابا تعذيبا شديدا. لأعذبنه، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي اللام المقطعة للقسم، والقسم قبلها مقدر، هذا اثنين، والثالث النون لأعذبنه. ويقول عذابا، قال المؤلف تعذيبا، إشارة إلى أن عذابا اسم مصدر، لأن عذب مصدرها تعذيبا، واسم مصدر منها عذابا، نظيرها كلما مصدرها تسليما، واسم مصدر منها كلاما، كلم تسليما، واسم مصدر كلاما. لأعذبنه تعذيبا شديدا، أدناه الشديد على رأي المؤلف بنفس روحه وذنبه ورموه في الشمس فلا يمتنع من الهواء. هذا شيء عجيب، تقدير هذا التعذيب بهذا الشيء على أي دليل؟ ولهذا بعضهم قال إن هذا التعذيب الشديد اللي قال المؤلف، هذا النفس يخلى بالشمس مسكين ما عنده بيت ولا شيء، بعضهم يقول وعذبنه على مسلم احدثه مع شيء ليس من دينه، نعم احط الهدهد مع العصافير، يقول اشد العذاب على الانسان على الحيوان ان يكسر في غير جنسه، لو حط الادمي مع الجن يتعذب، او الجن مع الادمي يتعذبون، نعم. ولكن هذا أيضا منه صحيح، لأننا نشاهد الآن أن أشياء تجعل مع أدناسها ولا تتعذب. واحد عنده مواسم بقر وغنم وإبل، والغنم ضاء معز، من يكون ذلك من قسو واحد ولا تعذب؟ فالصواب أن هذا التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا، إنه عذاب شديد، نعم. والله تبارك وتعالى لم يبين، ولكن يكفي لنا يكفي أن نقول أن نعرف أنه شديد. هذا هو أو لا أذبحن، لا أذبحن هذه بالتنويه، يعني إن هذا أو هذا، والقول لا أذبحن يقول بقطع حلقومه، هذا صحيح، يعني قال للذب إن بقطع الحلقوم المريء من عند الرقبة، نعم. أو لا أذبحن الثالث، أو لا يأتيني بنون مسددة مقطورة أو مفتوحة يليها نون مقطورة، لا يأتيني هروة، أو لا يأتيني، نعم، بنون مسددة مقطورة يأتيني أو مفتوحة، قصة مفتوحة بنون، لا نون مسددة مقطورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة، يأتينني، هذا الحصر الثاني، يأتينني، وكيف الفرق بينهما؟ فيها نون الوقاية، إما تحدث أو تحدث، ولا ما تحدث موجود، ما تحدث يوم مسجلة. كثيرا مثبتة، لكنها إن كذبت من وقاية كثرت من الصوتين، يأتينني، وإن لم تحذر يأتينني، فإنها تبقى مفتوحة. طيب، هذا أمر ثالث، فتوحده سليمان بواحد من أمرين، إلا إذا أتى بشيء بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر على عذره، نعم. سلطان، كلمة سلطان ترد كثيرا في القرآن، ومعناها الآن هي السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه، هذا معناها العام. السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه هذه السلطة. فتارة يكون المراد به الدليل، نعم أنكم سلطان مبين، وتارة المراد به القدرة لا تنفذون إلا بسلطان، وتارة المراد به البينة، البينة مثل هذا، نعم قل لا تنمو بسلطان مبين يعني ببينة على عذره. والمعنى الآن بالسلطان قلنا السلطة التي يتمكن بها الإنسان أو صاحبها من الوصول إلى غرضه، سواء كان ذلك دفاعا عن نفسه أو إثباتا لأمره. وقوله مبين فسره المؤلف ببين، ولا تصلح بمعنى مظهر، يعني ما تصلح متعديه، لأن المؤلف الآن فسرها بأنها لازمة. تصلح أيضا متعديه، يعني بسلطان مظهر لعذره، وهذا إذا فسرناها بهذا، ونحن إذا فسرنا بهذا نكون أخذنا بالتفصيل من الذي فسر به المؤلف وزيادة. فمكث بضم الكاف وفتحها، مكث ومكث، والفاعل من الهد، نعم. ويحتمل أن يكون الفاعل سليمان، يعني بقي غير بعيد أو يسيرا من الزمان وحضر لسليمان. هل حضر لسليمان؟ وش تدري عليه؟ لأنه قال من الغائب في الأول، أن كان من الغائبين، والغائب ما يخاطب إلا إذا حضر. ولكن قول المؤلف متواضعا برفع رأسه وإرخاء جنبه وجنحيه، هذا من الأمور لماذا يعني؟
ظهر
مؤلف كان معه، كان معه، يعني الهدهد جاء وقف ورفع رأسه ونزل جنبه وجنحيه. بس ما يمكن أن نقول هذا أبدا، ما يمكن نصف كيف جاء، إنما يكفينا أن نقول ما قال الله تعالى في القرآن. وحنا ذكرنا قبل قائد كل ما سبق فإنه لا طريق لنا إلى العلم به إلا من طريق الوحي، على ما سنرى الذين من قبلهم قيوم وعاد وثمود والذين من بعدهم لا أعلمهم إلا الله، ما من طريق إلا الوحي، إما في القرآن أو في السنة الصحيحة. فنكر على بعيد فقال أحط بما لم تحط به، أحط يعني سلم عن نفسه، أحط بما لم تحط به، أحط من سلمان. وفي الحقيقة أن هذا الهده القوي، قوي له ضلوع قوي جدا كما يقولون، كيف يخاطب سليمان وله هذا الملك العظيم ويقول أحط بما لم تحط به؟ ماذا بعد بما لم تحط به؟ ماذا بعد سبيل التعظيم؟ نعم. وثم الآن بشر ونخاطب بعض الأحيان المدير كل من فوقه ونقول مثلا أنتم سيادتكم ولا سعادتكم ولا حضرتكم، نعم، ونحترم من أكثر من اللازم، نعم، مع أننا مثل بشر. وكل هذه بالحقيقة كل هذه من الأمور السفلية التي لا تنبغي عن شيء ولا تنبغي أيضا. الصحابة يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، نعم، وهو أشرف عندهم من كل بشر، نعم. وكذلك الخلفاء الراشدون ما كانوا يخاطبون بمثل هذا. ومن عجب أن بعد هؤلاء الذين يخاطبون بمثل هذا الألقاب تجد قلوبهم تغلي على هؤلاء المخاطبين، تغلي عليهم، نعم، فيكون هذا الخطاب كأنه تهكم بهم كما تهكم بهم. ولا أن الناس تخاطبوا فيما بينهم على حساب آدم، هذا الهدهد وش مقامه مع سليمان؟ كنت من كنت الأبعاث منه، وما ذلك يقول بهذا الصراحة أحط بما لم تحط. وهذا أول ما سلمه بعد على طول، لكن في الحقيقة إنه فيه من الأدب، ما قال مثلا أنت جاهل ولا تعرف، وانا رحت ودورت لجدت ما تجعل، بل قال احط بما لم تحط به، يعني لاجل ان يعرف سليمان قدره لأنه ليس محيطا بكل شيء، ليس محيطا بكل شيء. نعم، فهذا الهدوء صار أشد حاجة منه. نعم، والإنسان البشر ضعيف في كل شيء، حتى ما أحد علمنا كيف نكبر الإنسان إلا الغراب، إلا الغراب مما يدل على أننا نكبر بشيء. كيف أحس بما لم أحس به؟ يشبهها قول إبراهيم لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتِ. هذا لا أبت من الجاهل، وهذا من اللطافة في الأسلوب. نعم، هنا قال أحس بما لم أحس به، والكلمة الشديدة أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، إلى أن قال: قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان قابل بعده وأكد الخبر: جئتك من سبأ بنبأ يقين. وما ذلك؟ قال: فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا أكدنا على الهدوء، لأن الهدوء كان متيقنا. ومع ذلك قيل له: فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ليس قال سليمان هذا مع أنه يقول له ماذا أن يقول؟ لأن حقيقة الأمر أن كلام الهدهد، كلام الهدهد في مقام الدفاع عن نفسه مجاز، لأنه متوعد بالعذاب الشديد أو بالجد. نعم، أو بالخطأ استقام النبي. فهو لما كان في مقام الدفاع احتاج أن يتحدث هذا ببيته، وقد وقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. استعلم عليها أبو موسى 3 مرات ثم انكر، فلما عافده في ذلك قال: هذا لعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجد بينه على ما تقول. مع أن أبو موسى صحابي ثقة ما ممكن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقام يقتضي زيادة التثبت، لأن الإنسان قد يفهم من النفس أجف من نفس ما ليس مرادا. فبذلك طلب عمر من أبي موسى أن يأتي بمكتشاف نفسه. هنا هذا الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام مع أنه قد يقن له الخبر، يقول: فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم أعطاه آية وقرينة: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم مثلا. والكتاب الحقيقة عظيمة جدا، فيها فوائد كثيرة. طيب، أخذت بما لم تحطه وجئتك من سبأ، يقول من سبأ بالصرف وترك، بالصرف من سبأ وترك من سبأ، من سبأ كذا هذا عدم الضرب ومن سبأ هذا الصرف. طيب، من سبأ جرد الفتحة لأنه صرف لا ينصرف، ومن سبأ جرد الكسرة لأنه اسم ينصرف. على أي اعتبار كأنه إما مصرفا أو عدما؟ قال: قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف، باعتباره صرف، يعني أننا إذا لاحظنا اسم الجد أمره كذا،